أنا في ذلك أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بك.
حياك الله شيخنا. موضوعنا أيها الأخوة حول ما ذكرت لكم سنن الله في حركة تلك الشعوب، سنن الله التي أرادها وسنن الله التي لا محالة دون تطبيقها ودون أيضا قيامها. إن طول المعاناة وقسوة المخاض الذي تعانيه أمتنا في صراعها الممتد ضد البغاة والمعتدين عليها مع اختلاف صوره وتجلياته يدفعنا إلى وقفة تأمل في طبيعة ذلك الصراع وتلك السنن الحاكمة له. ولا شيء يجري في كون الله الفسيح إلا بقدر معلوم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، ولا شيء يتم إلا بناموس نافذ وسنة ماضية أرادها الله سبحانه وتعالى، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتدبر تلك السنن الفاعلة لتنسجم مع حركاتنا ومع حركة الكون كله والخلق كله، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. منذ أن خلق الله آدم وأنزله إلى الأرض أمره بإقامة ميزان الحق وميزان الحق وهدي السماء، وأخبره وذريته أنهم بحسب إقامتهم لدين الله ومنهج الله سيكون مآلهم، واقتضت حكمة الله تعالى أن يكون الابتلاء سنة ماضية. لماذا؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، ويتم ذلك الابتلاء وفق قانون لازم لا يتغير، وهو قانون التدافع الذي يصدق على أفراد المجتمعات والأمم جميعا. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض والغلبة. أيها الإخوة، في سنة التدافع هذه تستلزم بأخذ الأسباب، أسباب النصر المطلوبة وهي أسباب نفسية مرتبطة بالإيمان وقوة الإيمان واليقين، وأسباب مادية ينبغي أن تكون معا في هذا الجانب. كما أن من سنن الله أن الظلم لا يدوم، وأن الشعوب لا يمكن لها بحال أن تصبر على الظلم والقهر والمهانة، وهذا ما رأيناه متجليا في كثير من بلدان المسلمين مؤخرا في الآونة الأخيرة. فما هي تلك السنن في حركة الشعوب؟ وما هي مآلات الظلم وأهله؟ ثم ما الذي ينبغي أن يأخذ به المستضعفون ليرفعوا عنهم الظلم؟ هذه الأسئلة المحاولة نطرحها مع فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الصلابي، الباحث والداعية الإسلامي الليبي وعضو مجلس الأمناء بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. فضيلة الشيخ، نرحب بك مرة أخرى في هذا اللقاء. بداية، لا نريد أن تكون حلقتنا فضيلة الشيخ غارقة في التحليل النظري كما تأتي تلك التحليلات النظرية في بعض ما يحدث في أمتنا، لأن أمامنا نماذج واقعية لها علاقة بسنن الله في حركة الشعوب. فما قراءتكم لهذه الأحداث بناء على تلك السنن التي رأيناها جليا في الآونة الأخيرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه. أما بعد، نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل الشهداء في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي بلاد المسلمين، وأن يوفق المسلمين إلى يوم يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته بإذنه سبحانه وتعالى. من سنن الله التي ذكرت في القرآن أن أدنى نقطة من الضعف يصل إليه الشعب أو تصل إليه الأمة تلك النقطة بداية النهوض. فلما تكلم الله عن فرعون في القرآن الكريم قال: إنه كان من المفسدين، فوصل إلى درجة عالية من الإفساد، وذلك الشعب المستضعف لم يكن له القدرة على المقاومة، تدخلت مشيئة الله وقدرة الله وعظمة الله. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الأمة ما كانتش تتصور أن الشعب التونسي يتحرك بهذه العظمة وبهذه القدرة، ويتناغم مع شاعره أبو القاسم الشابي لما قال: إذا الشعب يوما أراد الحياء فلا بد أن يستجيب القدر. وفصل شرح الشيخ يوسف القرضاوي أن المقصود هو تغيير النفوس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، أي إن الشعوب إذا تغيرت تتغير معهم الأحداث، وهي استجابة لسنن الله القدرية النافذة في حركة الشعوب وحركة المجتمعات. ورأينا ما قدمته الثورة التونسية من معاني في التضحية وفي الفداء ومن التعاون ومن التآزر، وكاد طبعا بحكم النظام زين العابدين مارس الظلم والفساد والاضطهاد، وحاول أيضا تهميش الشعب التونسي العظيم في هويته وفي دينه وفي أخلاقه وفي عقيدته، وتونس هذه طبعا ضاربة بالأعماق في التاريخ، وبناها سيدنا عقبة بن نافع 55 الهجرية، ولما بنى مدينة القيروان دعا وأمن الناس معه أن يكثرها الله بالعلماء والزهاد وأن يقصم الظالمين والجبارين إلى يوم الدين. رأينا ما حدث في تونس، هذه الهمة وهذه العزيمة واستلهام التجربة التونسية، يعني تخطت ليبيا ومرت إلى مصر، مرت بمصر ورأينا ما حدث في مصر. طبعا حدث تونس ومصر، عادت الثورات من سنن الله سبحانه وتعالى تؤثر على الدول التي حولها، فطبيعي أن الشعب الليبي يتأثر بالثورة التونسية وبالثورة المصرية، وهي مرحلة جديدة تمر بها الأمة، تطالب فيها بحقوقها في الحريات وفي حقوقها في العيش الكريم وفي حقوقها في توزيع الثروة وفق العدالة الاجتماعية. فهذا السنن متعلقة بالظلم، وأن الظالم له نهاية، وأن الاستبداد له نهاية، وأن التجبر له نهاية، وسنن متعلقة بالمستضعفين، أن المستضعفين القوي العزيز معهم، المعز المذل معهم، الرافع الخافض معهم سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى قذف الهمم والعزائب في قلوب هذه الشعوب، حتى أن أحد الصالحين من الزهاد قال عرفت الله بفسخ العزائم أو العزم عليها، فقال أنا أعزم على الأمر ثم يفسخ، دليل على القدرة العظيمة التي فسخت تلك العزيمة، أو يقذف في قلبي عزيمة فذلك من الإله العظيم. فقد قذفت في قلوب الشعوب همم وعزائم بأن تعيش أعزاء أو يموت شهداء.
جميل جدا، أحسن الله فضيلة الشيخ، نفع بك في الدنيا والآخرة فيما ذكرت. طيب فضيلة الشيخ، يعني نحن نتحدث الآن عن واقع في كل العالم ككل في هذا الجانب، ولعل نخص عالمنا الإسلامي لخصوصية هذا العالم، ولي أيضا وجود دستور قرآني يحكم فيه وينزل فيه، ربما يطبق في بعض وربما يطبق في بعض تلك الدول. يقال سلطان الظلم ساعة، عندما يظلم الإنسان فسلطانه ساعة، وسلطان الحق والعدل إلى قيام الساعة. تعليقا على ما ذكرت وعلى ما رأيت من نفرة وحركة للشعوب في رفع الظلم الذي نراه بأعيننا عبر شاشات القنوات الفضائية من اضطهاد ومن قتل ومن تشريد وسفك للدماء في هذا الجانب، يعني ما نراه من حركات شعوب التي لطالما ضاقت ذلك الذل والمهانة في هذا الجانب، هل هذه المقولة وقد طبقت في واقع الحالي ونراها جليا في كثير من ما يحدث في بعض من البلدان المسلمين؟
يعني سبحان الله، مثل قال السنة فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا ظنوا التمكن أخذناهم بغتة، أي فجأة، فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فهذه سنة من سنن الله، فلما فتحنا عليهم أبواب كل شيء ظنوا أنهم تمكنوا في الاقتصاد، تمكنوا في الأمن، تمكنوا في الجيوش، تمكنوا في الكتائب، تمكنوا في الحكم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، أي فجأة، كما حدث لزين العابدين ولحسن مبارك وللقذافي، إن القذافي يعتبر منتهي وإنما قضية وقت. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذه من السنن القائمة. جميل. فالدول تقوم طبعا على العدل وينخرها الظلم، ومن أسباب زوالها الظلم وأسباب عديدة أخرى، منها الترف ومنها الطغيان ومنها أشياء كثيرة.
جميل جدا. طيب فضل الشيخ، يعني فعلا منها الظلم ومنها الطغيان ومنها التكبر ومنها أكل أموال الناس بالباطل ومنها صرف الأموال في غير وجهها، وقص على ذلك، وهي خيرات ينبغي أن تصرف في ما يرضي الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. كيف تفسر وضع الشعوب التي تسخر أيضا بعض يعني بعض تلك الدول، تسخر يعني خيراتها بطبيعة وبإمكانيات وبطاقات بشرية عملاقة، ثم هي وخلال عشرات السنين التي مرت 30 سنة الماضية في سلم التخلف، لا زالت قابعة ولا زالت أيضا في مذلة ولازالت في الجهل ولازالت في أوضاع مأساوية، بل وتفتقد حتى إلى رغيف خبز يسد به جوعها في أدنى المطالب التي يمكن أن تكون في هذا الجانب. ما تعليقك؟
تعليقي أن كثير من الدول لا يعني مثل تونس، مثل ليبيا، مثل مصر، مثل غيرهم من الدول العربية تحت الاستعمار الداخلي. صح نجح المسلمون في دحر الاستعمار الخارجي، لكن الاستعمار الداخلي منع هذه الشعوب أن تنطلق في البناء الاقتصادي وفي البناء الطبي وفي البناء العلمي وفي البناء الاجتماعي وفي النهضة الصناعية، فحاولوا تحجيم هذه الشعوب وأن يجعلوها مكان للاستهلاك لا للصناعة ولا للاقتصاد ولا للنمو. وأظن أن هذا العهد وهذا العصر بدت شمسه تغرب، وسنرى إن شاء الله في مصر وفي البلدان المتحررة الشيء الكثير الذي يقدم للإنسانية وللبشرية جمعاء.
طيب، ذكرت مصر فضيلة الشيخ، بما أنك ذكرت مصر هذه الدولة العظيمة، يعني أريد أن أكون واضحا في هذا السؤال، بما أنك ذكرت مصر في هذا الجانب، مصر قلب العالم العربي، ومصر بلد التاريخ والحضارة في هذا الجانب، وهي رسالة لغير مصر أيضا في هذا الجانب. نجد فيها مقارنة عجيبة غريبة جدا، مقارنة عجيبة وغريبة، قد أطرقنا حملة الآن في راف سميناها عمارة يا مصر، لأن مصر فيها عقول كبيرة جدا وفيها إمكانيات زاخرة. فقد بدأت في نفس المستوى، بدأت مصر في نفس المستوى مع ماليزيا ومع كوريا الجنوبية واليابان، وهذه الإحصائيات موجودة والكل يعرفها من المشاهدين والمشاهدات في هذا الجانب. أين هذه الدول في تنميتها وفي ارتقائها وفي تطورها، وأين مصر على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي في هذا الجانب؟ هل يمكن الظلم أن يفعل بالشعوب العظيمة مثل هذه الأفاعيل؟
يفعل بها هكذا وأكثر. يعني هو النظام حسني مبارك في الحقيقة كان من أسباب التخلف في المجالات الاقتصادية والصناعية والجانب الأخلاقي وقضايا الأمة المتعلقة بفلسطين وتحريرها، فكان هو الحابس وكان النظام المستبد اللي يقمع أي قوة ناهضة في داخل المجتمع المصري. لكن مع ثورة الأحرار في مصر، مصر ستخط وتكتب تاريخا جديدا. طبعا مصر على مر التاريخ دائما يعني محطة فاصلة ومحور ومفصل من مفاصل تاريخ الأمة. فالمشروع الصليبي في عهود الحروب الصليبية أيام أوربان الثاني اللي غزو بلاد المسلمين، لم يكن اللي تم دحره صح، شارك أهل العراق وأهل الشام وأهل المغرب وأهل اليمن شاركوا، لكن القوة الضاربة الحقيقية التي حققت الانتصار العظيم في فترة صلاح الدين في حطين كان المصريون، وأيضا بعد الأيوبيون كان المماليك اللي قضوا على كل الصليبيين في بلاد الشام وحرروا بلاد الشام. فالمصريين قضوا على المشروع الصليبي طبعا كقوة إسلامية عظيمة تملك طاقات هائلة في داخلها من العلماء ومن المفكرين ومن المثقفين ومن القادة، المشروع الصليبي. والمشروع أيضا المغولي في عام 656 لما سقطت بغداد عام 656 وسقطت بلاد الشام كاملة أيضا في يد المغول، المسلمون بتوفيق الله ومني وكرمه انتصروا على المشروع المغولي بقوات مصرية وبقيادة سيف الدين قطز ومن طبعا جاء معه من المسلمين من المشارق والمغارب. اللي حدث التخلف في الفترة السابقة في العقود الماضية بسبب أيضا السلاسل والأغلال التي كبل بها الشعب المصري، والآن الحمد لله بدأ في قطع هذه السلاسل والأغلال، سينعكس ذلك على الأمة، على عقول الأمة جميعها، على قلوبها، على مشاعرها، على أهدافها، وبالتالي الأمة بدأت تصعد نحو إن شاء الله إعادة دورها الحضاري من جديد. ومن أقدام الله سبحانه وتعالى الثورة الليبية المعاصرة، وهي محسومة إن شاء الله لصالح الشعب.
عودا حميدا أيها الأخوة والأخوات، معنا في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب، صلى الله عز وجل يحيي قلوبنا على طاعته، ومعكم أيضا في هذه الحلقة ضمن عنواننا في هذه الحلقة سنن الله في حركة الشعوب، ونرحب بكم مرة أخرى بضيفنا في هذه الحلقة فضيل الشيخ الدكتور علي بن محمد الصلابي أستاذ التفسير والتاريخ الإسلامي وعضو مجلس الأمناء بالاتحاد العالمي للعلماء المسلمين. مرحبا بكم مرة أخرى فضيل الشيخ.
أهلا وسهلا بك.
كنا ولزلنا فضيل الشيخ في موضوع الظلم الذي يحدث على تلك الشعوب وتكلمت عن مصر. تونس نموذج حقيقة. كنا في الفترة الماضية ندعو الله أن يجعل هنالك فتحا للتونسيات تحديدا في لبس الحجاب وأيضا بالصلاة في المساجد، وكان الإخوة التونسيين يعني فعلا يروون لنا حكايات من الظلم والقهر وعدم الحرية في العبادة وإلى آخره، وتونس فيها من الخيرات وفيها من الإمكانيات في هذا الجانب، فأراد الله سبحانه وتعالى بإرادة من عنده وتوفيق من عنده أن يقلب الأمر إلى أن تصبح تونس الآن هي وستكون كما ذكر بعض التونسيين أفضل إن شاء الله من ما سبق بكثير في هذا الجانب. تعليقك على ما حدث في تونس من الظلم، ثم الآن انفتاح مجال العبادة ومجال التقوى ومجال العمل الذي ينبغي أن يكون لصالح التونسيين.
التعليقي قل الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يعني سبحان الله، المعز يعني الناس المضطهدين اللي كانوا خارج تونس، رأينا مثلا الشيخ راشد الغنوشي الألوف تستقبله في مطار تونس، ورأينا زين العابدين وهو يبحث عن مأوى ولم يجد إلا أخيرا في المملكة العربية السعودية. فاسم الله المعز واسم الله المذل كان آثار واضح في هذا الموضوع. أيضا قول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. والشعب التونسي على فكرة يعني هي عاصمة الأولى الثقافية في الشمال الأفريقي اللي كان فيها العلماء والفقهاء والزهاد، والزيتونة مشهورة بالعطاء الفكري والثقافي، وهي بلد الطاهر بن عاشور وبلد الثعالبي وبلد العلماء الذين ساهموا في نهضة الأمة. إذا كان الأزهر في مصر ففي الزيتونة كانت هي التي تغذي الشمال الأفريقي سواء ليبيا أو تونس أو غيرها أو الجزائر بالعلماء. ومن أشهر الخريجين من تونس الزعيم الجزائري العظيم عبد الحميد بن بديس رحمة الله عليه، فكان من تلاميذ الشيخ الطاهر بن عاشور هذا الإمام العظيم صاحب التحرير والتنوير. فطبيعي أن تونس فيها من المدخرات الفكرية والثقافية والانتماء لهذه الأمة الشيء الكثير، وأيضا الطاقات الاقتصادية والإمكانات الهائلة التي ستنطلق بعد زوال هذا النظام، النظام زين العابدين.
الله المستعان. طيب فضيلة الشيخ، يعني هنا في هذه الأحداث نريد نبين جانب مهم جدا وهو جانب حرمة الدم المسلم. هذا الدم المسلم لا يسفك بهذه الطريقة، حتى ولو كان لذلك لأجل كرسي أو لأجل منصب أو لأجل مال أو لأجل وجاه أو لأجل قص على ذلك. هل لا تبينون لنا حرمة الدم المسلم وأهمية ذلك وبيانه لكل العالم الآن وهم يشاهدون الآن هذا البرنامج؟
لا شك أن الدماء الأديان كلها حرمت سفك الدماء، والمسلمون الله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومما جعل الليبيون يخرجون بهذه الثورة المباركة لا شك الاستبداد والظلم، ويعني إلا أن سفك الدماء هو الذي جعل الليبيون يصرون على زوال هذا النظام البائس، هذا النظام الاستبدادي الذي أتى بمرتزقة لحرب شعبه، حتى تولدت ردة فعل في الجيش الليبي، لأنهم في النهاية هو جيش وطني فيهم أخلاق فيهم قيم، كيف يرون المرتزقة وهم يقاتلون أبناء شعبهم؟ فانضموا إلى الثوار وانضموا إلى الشعب، ووقع خصوصا في المنطقة الشرقية مقتلة للمرتزقة وأسرى بالمئات ربما سيراها الناس في التلفاز ويرون معاملة الليبيين لهؤلاء الأسرى وفق الدين الإسلامي وفق الأعراف الليبية وتقاليدها اللي هي طبعا جزء من الهوية العربية جميل. الإسلامية.
جميل جدا. فضل الشيخ، يعني أنتم بحكم اشتغالكم بالتاريخ وأنتم ممن انفرد بكتب عظيمة وجليلة في التاريخ الإسلامي، بدأت بالسيرة النبوية وقبل ذلك ثم بدأت بالدول الإسلامية، واشتغالكم بهذا التاريخ العظيم وأنتم من أبرز المتخصصين في هذا المجال، رفع الله بكم وبكتبكم في هذا الجانب، يعني هل ما حصل، هل حصل في التاريخ من صح التعبير يعني أن حكم أو حكم المسلمون بزنادقة ظالمين وأخذوهم لقتل شعوبهم في هذا الجانب، وكيف تحرر الناس منهم في ذلك الوقت؟ هل هناك قرينة موجودة في 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 التاريخ الإسلامي ذكرت بهذا الصنف؟
كانت الدولة الفاطمية تستخدم في المرتزقة لقمع أهل السنة، في التاريخ كان موجود هذا.
جميل.
يعني ويستخدمون عادة المرتزقة، الطغاة دائما يستخدمون هذه، وهذا دليل طبعا ان عدم الثقة في شعبه ولا في جيشه فيجعل يظن ان يحظى باتخاذ المرتزقة ويظن ان القوة هي الحل الفاصل، ونسق الله تعالى استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فهذا يحدث بالنسبة للظلمة والمتغطرسين والمتكبرين والمتجبرين والذين يريدون من شعوبهم أن يكونوا لهم خدما لهم ولأولادهم أو عبيدا.
طيب يا شيخ، سمعنا في أكثر من مناسبة ورأينا في أكثر من مناسبة يعني عن تخويف أولئك الظالمين الذين ظلموا الشعوب وسفكوا دماءهم وقتلوهم، نسأل الله السلامة والعافية. وحلقتنا حلقة شرعية تراعي الجوانب الشرعية وتنقل المشاهد في الجوانب الشرعية التي ينبغي أن تصب ينصبها وما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تخويف الظالمين للعالم من شعوبهم، يبدأ الافتراء على هذه الشعوب أنها فيها كذا وكذا 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 للعالم حتى يخوفها من هذا الشعب، وهذا الشعب فيه يمكن مناقض لما ذكر هذا الظالم في هذا الجانب. هل هذا أمر غريب؟ هل هذا أمر يعني يأتي من إنسان عاقل في هذا الجانب؟ ما تعليقكم؟
هو طبعا هذه نزعة فرعونية، يريد أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، قالها فرعون من قبل. والفزاعة التي استخدمها الطغاة والجبابرة في هذا العصر الفزاعة الإسلامية، مثلا زين العابدين، سيأتوكم النهضة، سيأتوكم الإسلاميين للحكم، يقول للغرب هكذا حتى يتم دعمه. أيضا في مصر سيأتوكم الإسلاميين للحكم، أيضا في ليبيا حتكون جماعة بن لادن والإمارة الإسلامية، وذكروا واحد اسمه واحد من الليبيين الأخ الكريم عبد الحكيم الحصادي إن عمل إمارة إسلامية تابعة لأسامة بن لادن في مدينة دبنة في المنطقة الشرقية، وأمس ظهر في بيان وبثات هذا البيان الجزيرة وقال هذا من الأكاذيب وهذا من الباطل وهذا من البهتان، وإنما أنا أدعو إلى حياة كريمة عزيزة، إلى دولة مدنية حديثة تحترم الإنسان وحرياته
والمواثيق والعهود
وتحترم المواثيق والعهود. طبعا الليبيين كلهم مسلمين، وطبيعي الدستور القادم بيحافظ على هوية المجتمع وعلى عقيدة المجتمع وعلى أخلاق المجتمع وعلى أعراف المجتمع، ويكون دولة سلطة القانون ويكون استقلال القضاء ويكون التداول السلمي ويكون التعددية وفق الثوابت التي يضعها الشعب الليبي. فهذا فحاول القذافي وابنه أن يخوف الغرب من ظهور إمارات إسلامية في الشمال في ليبيا، وبالفعل التقط هذه المعلومة إيطاليا والتقطها أيضا الصحف الألمانية وأصبحت تحذر من هذه الأكذوبة التي لا وجود لها على الأرض.
نعم. طيب فضل الشيخ، يعني هنا من خصال المنافقين أنهم يفسدون في الأرض، يعني الحاكم المخلص أو الشخص المخلص سيبذل روحه وجسده ونفسه وماله لأجل الآخرين، ويحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الحقائق والوقائع والأخلاقيات والسلوكيات التي يعرفها القاصي والداني، لكن من خصال المنافقين أنهم يفسدون في الأرض في هذا الجانب، في حين يقولون للناس أنهم يصلحون، يبينون الناس أننا مصلحين وأننا بذلنا وأننا أعطينا وأننا قمنا بها. وقفة مع هذه الخصة بالذات معززة بنماذج من الواقع فضل الشيخ.
سبحان الله، مثلا نحن في المشهد الليبي مثلا أمام حالة وصفها القرآن الكريم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد. فهذا يعني موجود يعني من أجل الكرسي ومن أجل البقاء ومن أجل السفك الدماء وهتك حرمات المدن والقتل العشوائي بالألوف بالمئات، نساء أطفال شيوخ شباب رجال من القوات المسلحة الليبية رفضوا إطلاق الرصاص على شعبهم، قتلهم القذافي أمر بقتلهم. ومن هؤلاء شخصية من بيت القذافي نفسه في عقيد في القوات المسلحة الليبية، ويستحق هذا الذكر والترحم عليه والمغفرة، اسمه العقيد عبد القادر سلطان القذافي، وكان آمر كتيبة الأمن في المنطقة الشرقية من كتائب الأمن في المنطقة الشرقية، وطلب منا استخدام القوة ضد المواطنين فامتنع. قال هؤلاء الناس عشت معهم 20 عام، هضم أهلي هضم قومي، أنا آتي هنا لحمايتهم لا لأقتلهم. الله. ولما رفض وهو من ابن عم العقيد نفسه، يعني من الفخذ القريب من العقيد القذافي نفسه اللي هو عبد القادر سلطان القذافي، ورفض توجيه السلاح لمواطنيه وتم قتله. وأهالي مدينة البيضاء تصلوا عليه وغسلوه ودفنوه في مدينتهم واعتبروه من الشهداء. فالطغاة يحاولون ويعني أرغام الناس في سفك الدماء وفي قتلهم، ولكن سبحان الله هذه العقيدة الحية، عقيدة الإيمان وعقيدة الإسلام وحب الحرية وحب دفع الظلم المغروسة في الشعوب العربية والإسلامية، وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
طيب ذا الشيخ، يعني هنا الكل له دور، الكل له دور، فالفتى له دور والفتاة لها دور والرجل له دور والمرأة لها دور، الدول لها دور، الإعلام له دور، الكل يسعى إلى أن ينشر ثقافة الاحترام هذا الإنسان وإكرام هذا الإنسان، إكرام البشرية وإلى آخره. دور المؤسسات في الأزمات هنا، دور مؤسسات المجتمع المدني، وهي من الشعوب تنبض من الشعوب إلى الشعوب في هذا الجانب، هي شعبية لا علاقة لها لا في السياسة، إنما هي تبحث عن هذا الإنسان لتحفظ كرامته وتعينه وتعطيه تلك اللقمة وتحفظ له دينه في هذا الجانب. ما دور المؤسسات وخاصة مؤسسات المجتمع المدني في دول العالم أجمع؟
والله لا شك أن دور عظيم، وهذا هم على ثغر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، عظيم يعني حتى من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والليبيون الآن في أشد الحاجة للدعم الإغاثي الطبي والغذائي، لأن هناك محاولة لضرب حصار اقتصادي من النظام، وأيضا في الأدوية وفي الأغذية. فأنا أناشد إخواني الجمعيات في العالم الإسلامي بالوقوف مع الشعب الليبي بدعمه من خلال المؤسسات الخيرية، سواء من دخول من المنطقة الشرقية عن طريق مصر أو من المنطقة الغربية عن طريق تونس، وهو ميسر بفضل الله سبحانه وتعالى، ومناطق شاسعة في يد الليبيين الثوار، فهم في مأمن إن شاء الله على دمائهم بإذن الله تعالى. فنطلب منهم الوقوف مع هذا الشعب اللي هو جزء من هذه الأمة العربية وجزء من الأمة الإسلامية، واللي دائما لا يتأخر في بذل الغالي والرخيص في قضايا الأمة.
نعم، أحسن الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. اسمح لي فضل الشيخ أقف قليلا ثم أعودك مع مجموعة اتصالات. معنا الأخ أبو محمد من ألمانيا. أبو محمد فضل أحييك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله حبيت الشيخ بس يبين حاجة، الآن إذا شفنا نموذج عن تونس وعن مصر والآن ليبيا، الكثير من الحكومات الانتقالية الآن تبحث عن الدستور وكأنها تبحث عن إبرة في 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 كومة قش، والدستور موجود عندنا هو دستور الله سبحانه وتعالى، حيث أمرنا يعني بالحكم بما أنزل الله كما في قوله تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله، وحذرنا من التنازل عن أي شيء من الشريعة مهما قل، كما في قوله تعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وكذلك التحذير من التحاكم إلى غير ما أنزل الله كما في قوله عز وجل ولا تتبع أهواءهم. فيا ريت الشيخ يبين لنا أو يفصل لنا في هذا الموضوع، بالنسبة أصبحنا يعني بين يدنا الماء ونبحث عنه ف في البحر واحنا على جانب نهر يعني.
بارك الله فيك محمد ونفع الله بك على هذه المداخلة القيمة. معنا بايزيد من الجزائر. أخي بايزيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وفي البداية يعني أشكركم على هذا البرنامج الرائع أخي الشيخ عائض، وتحياتنا كبيرة جدا إلى فضيلة الشيخ معكم. الحقيقة يعني تقطعت قلوبنا لمشاهدة هذه المؤلمة التي يتعرض لها الشعب الليبي، وأنتم كما تعلمون الشعب الجزائري هو شقيق وجار للشعب الليبي، وما يحدث في ليبيا يتأثر به مباشرة. ما أود أن أقول فقط أن غياب ربما دولة المؤسسات بصورة فعلية وواقعية وعملية قد يكون أثر على هذا الواقع وعلى هذا الوضع في ليبيا. وربما نهضة حركة الشعوب التي تريد أن تتحرر وتستغل من كل أو أن تستغل من كل ظلم وطغيان هي التي حركت الشعب الليبي. وأفكار الصحوة الإسلامية لا يبدو لي بادية على ما لاحظناه، ولذلك هل يمكن أن تستفيد أو تستفيد الشعوب من هذه الانتفاضات، ربما حتى الحركات الإسلامية المعتدلة في محاولة تفعيلها وفي محاولة تنظيمها على أساس مجتمع مدني فاعل يستطيع أن يدير دفة هذه البلدان في غياب أنظمة عادلة، أنظمة لم تستطيع رغم أن ليبيا صغيرة العدد السكان، كثيرة المساحة، كثيرة الخيرات عباها الله بنعم كثيرة جدا، ولكن للأسف ما نلاحظه ونشاهده اليوم يدل على العكس تماما. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، لماذا عندما نلاحظ يعني أكثر من 2000 قتيل اليوم أو شهيد سقطوا في ليبيا، ولكن ردود الفعل تكاد تكون منددة فقط، لماذا هذا الصمت الدولي على هذا ما يحدث من هذه المجازر في دولة مسلمة وشعوبها تعاني ما تعاني من وجات ومرارة؟
شكرا شكرا بايزيد من الجزائر. معنا أيضا الأخ ياسر من إيران. تفضل ياسر. ياسر من إيران.
أهلا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يساعدك أستاذ، الله يساعد مشايخنا، وأشكر إذاعتكم وكاتب المحترم والمخرج المحترم على هذه البرنامج الذي مميزة، وعلى يعني أحسن نقطة الذي هسه نعيش فيها هي هذه البرنامج الذي هي كلمة الشعب قاعد توصل خصوصاً للحكام وللشعب ولكل مظلوم.
نبي تفضل سؤالك أخوي مباشرة أخوي ياسر.
تعالي يجوز أنا مسلم إنسان مسلم، شنو الشيء والسنة هيك ما يفرق، ونعبد الله ومحمد رسول الله ولا بها شك. مثل أنا مسلم أشوف مثل ظلم في الدولة، أي دولة يوم مثل الشعب أدب روح لو أتكلم عن قتل، لو أتكلم عن سجن، يجوز للإسلام مثل أتحرك على مثل شعب ثاني أشوف أنه ينظلم جاعداً قاعدين ظلم من أي جهة. نعم. يصير أنا نعم. مسلم أروح أدافع على ذات الشعب، لو أدافع على شعبي وأدب روح عن قتل وأسجن، شني نعم. الإسلام يعني يجوز لي مثل أقدم؟ وثانيا شيخنا النقطة الثانية، النقطة الثانية أريد أوصلها للمشاهدين الذي أخواننا إحنا المسلمين، والله الله شاهد الذي لا ما عندنا فرغ لا شيعة ولا سنة، الله شاهد أنا بجال الشيعة وأتابع برنامج إخواننا السنة.
بارك الله فيك ياسر.
ويعني وحسن يعني العلماء السنة وتابعهم، والله الله شاهد.
الله ينفعك.
وشكركم جميعا وشكر المخرج على هاي.
شكرا شكرا أخو ياسر من شكرا حبيبي. معنا أم عبد الله من البحرين. تفضلي أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
جزاكم الله خير على هذه البرنامج.
بارك الله.
بس أنا عندي استفسار. أنا أقول إحنا ناس مسلمين، والإسلام حسب ما إحنا عرفنا إنه هو ضد سفك الدماء وضد قتل النفس وحرق النفس وضد قتل الآخرين. إذا كان هذا الإسلام اللي إحنا عرفناه، شنو اللي الحين قاعد يصير في الشعوب كلها؟ كلها سائرة وكلها ناقمة وكلها قاعدة تغلي، ومن وراء هذه الشعوب بكل أطيافها كلها رجال دين، يا إن رجال دين يا إن قنوات فضائية، شنو هو اللي قاعد يصير؟ نعم. هل هذه هو الإسلام؟ هذا الإسلام نعم. اللي إحنا عرفناه؟ وين الإسلام؟ ضيعتونا، وين الدين؟ وين الدين؟ ها هذا هو الدين.
جميل مع عبد الله تسمعين إن شاء الله من الشيخ الآن ما يعني يرد عليك في هالجانب وأيضا يبين لك الإسلام في هالجانب. الإسلام هو إسلام بشموليته ولكن تطبيقه على أرض الواقع هو الذي يختلف بين إنسان وإنسان, وفهم كل إنسان لهذا الجانب ينبغي أن يكون في وضوحه ويعني أيضا وعيه في ما يفهم من هذا الدين. شكرا عبد الله من البحرين. معنا أيضا اتصال آخر. طيب نقف هنا ونعود لشيخنا الكريم. فضل الشيخ يعني في هذا الجانب يعني ذكرت الأخت عبد الله وذكر الأخوة مجموعة من هموم يعني وأفكار وتصورات في هذا الجانب, لكن لاحظنا في بعض البلاد يعني هنا نتكلم عن بلادنا الإسلامية التضييق على شعائر الدين كالصلاة مثلا في بعض من البلدان من يكثر صلاته إلى آخره والحجاب ومظاهر التزام, ثم تجد الظالم في آخر لحظاته في آخر لحظات هذا الظالم الذي ظلم الناس ومنعهم من تلك الصلوات ومنعهم من تلك العبادات وقص على ذلك في آخر لحظاته يدعوهم باسم الإسلام ويأتي بتلك الأدلة في هذا الجانب ليبين أنه معهم وأنه منهم وأنه إلى آخره ليفند جوانب أخرى, وقد رأيناها عيانا بيانا وزرنا ورأينا بأمعلنا, وهذا الكلام واضح ومشاهد للجميع في هذا الجانب. كيف تفسرون هذا التناقض؟
هو ونفسر هذا أن التمكين لهذه الشعوب, الشعوب هذه مرت ببلاء وامتحان, والله يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في العقود الماضية كان الصراع بين الإسلاميين وبين الأجهزة الأمنية في الدول, وحاولت الأجهزة تجيش الشعب من خلال إمكانات الدولة ضد الإسلاميين. الجديد هو الصراع بين الشعوب وبين الأجهزة المستبدة المتمثلة في رأس النظام الدكتاتور الحاكم أو الظالم. فما تقوله في تراجع مثلا الحاكم ويقول أنا منكم وأنا مسلم وهذا تمكين, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا نوع من التمديد باحتراف الحاكم نفسه, ويأتي إن شاء الله مع الوقت التمكين. طيب. للفكرة وللمنهج للقرآن الكريم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
دعنا نتكلم بمثالية هذا الشيخ. نحن في هذه الأمة, الأمة أمة من النبي صلى الله عليه وسلم, فيها من الأخلاق العظيمة العدل والأمانة والصدق والمساواة والحرية وغيرها من الأخلاق التي أتى بها القرآن الكريم وأيضا فندها النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت هذه الأخلاق موجودة هل ثار أولئك؟ لو كان الظلم منزوع من هذه الشعوب وأعطيت حقوقها الشرعية والمرعية في هذا الجانب, هل ثار أولئك الناس عندما يحرمون من, من, من حقوقهم العبادية وحقوقهم المادية وقص على ذلك في هذا الجانب, هل يمكن أن يثورون في هذا الجانب؟ إذن كيف يمكن أن نعيد لهذه الشعوب تلك السلوكيات ونعيد أولئك الذين تولوا زمام ولاة الأمر في هذا الجانب بأن ينشروا العدل والمساواة والحرية والأخلاق ورفع الظلم في هذا الجانب؟ رسالتك.
رسالتي لا شك أن أسباب الثورات والظلم والاستبداد والتجبر والغطرسة ومحاولة إذلال الناس وإفقارهم. أما في المستقبل بالنسبة للشعوب الثائرة فحكامهم سيكونون موظفين وخدم لشعوبهم ولن يكونوا ملاكا ولا آلهة لشعوبهم, يعني في المرحلة القادمة هذا ما فيش كلام يعني. لكن أنا نحب نرد على الأخ اللي تكلم من ألمانيا وقال نحن القرآن الكريم ونحن ما نش محتاجين لدستور ولا محتاجين لكذا.
صحيح.
هو قال هكذا. أنا أقول إن موضوع الدستور موضوع سهل بسيط ما هوش معقد. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل للمدينة في بداية الهجرة كان المجتمع في ألوان طيف, كان فيه منافقين وكان فيه كفار لم يؤمنوا بعد وكان فيه أيضا يهود وكان فيه مسلمين قادمون. فالرسول صلى الله عليه وسلم عمل وثيقة المدينة المعروفة اللي حافظت على ديانة الناس وعلى العدل بينهم وعلى الدفاع المشترك على المدينة وعلى. فالدستور من حيث النظرة الشرعية يعني الشريعة تجوز ذلك.
إذا كان مطابقة مع السنة
والشرع. طبعا هو حتكون مادة مثلا في ليبيا إن شاء الله حيكون في دستور بإذن الله تعالى يجمع العقد الاجتماعي كل الليبيين يجتمعوا عليه بإذن الله تعالى. الليبيين شعب مسلم يعني، فبالتالي الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع أو جميع التشريعات مستمدة من القرآن الكريم أو إن والسنة النبوية الصحيحة، وإن أي شيء يخالف القرآن والسنة غير مقبول، فهذا طبعا لا شك في ذلك حقيقة. لأن الله سبحانه وتعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وأيضا في نقطة مهمة، إقامة العدل بين الناس هذا من الشريعة، أيضا استقلال القضاء هذا من الشريعة، أيضا الحرية هذه من القيمة يعني الله سبحانه وتعالى.
فضل. جميل جدا. فضل الشيخ معنا اتصال أيضا من بنغازي من ليبيا الحرة، ثم نعود لك إن شاء الله. معنا فاطمة من ليبيا، تفضل يا فاطمة.
أهلا ومرحبا،
حياكم الله. أهلا وسهلا.
حياك لو سمحت، أنا نبي نكلم فضيلة الشيخ.
الشيخ
هذا
اسمعش. نتكلم
حاليا احنا في ليبيا عايشين في نعمة وخير، وما نبغوا فلوس ولا نبغوا أي حاجة في ليبيا، احنا نبغوا الإسلام، نبغوا احنا نعيشوا في أمان. يا ناس يا عالم، هذه إفتاءات كاذبة. أنا ما نحكو على معمر، ما نحكو على الدستور، احنا نبغوا نعيش هو في بلاد مستريحين. والله والله يا عالم، يا هو يا اللي عايشين برا، شوفونا أقسم بالله نرقد حياشنا مفتوحات أمان. من ليبيا من شرقها لغربها رأوا القنوات هذه تفيه كلها كذب، يقولوا معمر هربت ورهونا قاعد، نتصل بعربنا في بنغازي يقولوا حياشنا مستريحين ومورنا طيبة، نتصلوا بطرابلس يقولوا قصف طرابلس، نمشوا لطرابلس ما في شيء في طرابلس. تعالوا تعالوا يا عالم، شوفوا في طرابلس، تعالوا خشوا للشوارع يا أوروبا يا عرب، يا كلكم يا عرب، أنا ناشد العرب كلهم كلهم يجوا خشوا لليبيا.
جميل. جميل.
تعالوا شوفوا الحرب العالمية.
جميل فاطمة. فاطمة شكرا تعالوا. شكرا شكرا لك على كل، وأرجو أن يكون الإنسان صادق مع نفسه يا إخواني، يعني فعلا الإنسان عندما يكون صادق مع نفسه ولا يعني يبالي لأي أمر يعني بأي ضغط من الضغوط في هذا الجانب، ينبغي الإنسان يكون حريص على ينقل الحقيقة التي تكون على الواقع في هذا الجانب.
والشيخ عايض هو الآن الجزيرة دخلت يعني في المدن الليبية لو يعني المحررة طبعا من مدن الطبرق ودرنا والبيضاء وبنغازي والمنطقة 1200 كيلو هذه. جميل. هذه كلها دخلت الجزيرة نفسها والسي ان ان والفضائيات ونقلت ماذا يريد الليبيون في هذه المناطق المحررة التي تحررت من حكم.
جميل جدا. طيب نرجع لموضوعنا في حياة القلوب، ليحيي تلك القلوب لمن أراد فعلا يكون له شأن في هذه الدنيا وفي الآخرة في هذا الجانب. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، بغض النظر أن يكشف الإنسان عن تلك الغمامة أو عن تلك الستار، ربما يكون الإنسان عن جهل يتكلم بهذه الكلمات، وربما لم يصله ما وصل لآخرين، أو ربما لغرض دنيوي أوقص على ذلك. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ما تعليقك على هذا؟
والله بالنسبة لما يحدث في ليبيا كل الليبيين يعرفونه، والعالم الآن أصبح من الحقائق الثابتة والواضحة كالشمس في رابعة النهار. الله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فرحمة الله من أسبابها التعاضد والتعاون والتكاثف بين أبناء المسلمين. ولعلمك الشيخ عايض أنا على تواصل مستمر، وأنا قبل الأحداث بيومين كنت موجود في ليبيا وكنت متواصل مع طبقة كبيرة جدا من ألوان الطيف الليبي في داخل ليبيا، ولما خرجت أردت الرجوع أيضا، فالثوار أنفسهم طلبوا مني البقاء في الخارج وقالوا لي لما يأتي الوقت نحن نطلب منك تساعدنا على التغطية الإعلامية وإيصال صوتنا للعالم، ولما نريدك سوف نطلب منك ذلك. يخبرونني أن حدث تغير في نفوس الناس من التعاون ومن التراحم ومن المحبة ومن المودة ما لم يعرفه التاريخ الليبي خلال أكثر من نصف قرن مضت، يعني شيء قذف الله في قلوب الناس من التراحم من التعاون. يعني مثلا التجار في المدن أثناء الأزمة تجار كبار جدا فتحوا مخازنهم في الأكل في الشراب في الدقيق في الزيت لأبناء المدن، في من التكاثف والتراحم الشيء الذي لم يعرفه الشعب الليبي من قبل على مستوى ليبيا وعلى مستوى الشعب الثائر ضد هذا النظام البائس وهذا النظام الفاسد.
طيب فضيلة الشيخ، يعني هنا يعني دور الآباء أو دور الأمهات في موضوع رفع الظلم عن الآخرين وتربية الناس على عدم الظلم وتنبيته وتربيته في نفوس أولئك الصغار قبل الكبار، حتى ينشأ عندنا ولدينا مجتمعا يقوم على العدل ويقوم على الأمانة ويقوم على الاحترام والإيثار والصدق والمحبة في هذا الجانب. يعني دعنا نقول يعني ثقافة اجتماعية تتميز بها الشعوب في هذا الجانب، ما هي الوسائل، ما هي الطرق التي يمكن بها أن نزرع في نفوس أولئك الصغار والكبار في ما يتعلق بتربية أنفسهم على خلق العدل في هذا الجانب؟
لا شك أن عندنا نحن من مناهج التربية كمسلمين وكعرب الشيء الكثير، ويمكن للأم أن تغرس في نفوس أبنائها من خلال القصص، ومن خلال لأن القصص له تأثير عجيب غريب خصوصا على الأطفال، تزرع في نفوسهم حب التضحية، حب الشجاعة، حب المساعدة الآخرين مع استحضار الأجر والمثوبة عند الله والإقدام ومحبة الحرية ومحبة الإنسان أن يكون عزيزا لا يكون ذليلا، من خلال الموروث الثقافي الكبير الهائل في مخزون وذاكرة هذه الأمة من خلال القصة ومن خلال الحديث ومن خلال الحوار ومن خلال النقاش.
جميل جدا. طيب لو أن الشعوب العربية والإسلامية فضل الشيخ تكلمت بلسان واحد، تلك الشعوب أيا كان بفهمها ووعيها وطرقها وقص على ذلك في هذا الجانب، في ظل هذه الظروف من القهر ويعني المهانة والمذلة وغيرها، ماذا في رأيك ستقول هذه الشعوب؟
تقول نريد أن يحكمنا شرع الله، نريد أن نكون مسلمين، نريد أن نكون على عقيدة صحيحة وأخلاق راسخة كريمة، وأن تحكمنا الشريعة في كل مناحي الحياة. شعوبنا عندها اعتزاز عجيب غريب بالإسلام يعني. طيب. فلما تترك دائما تنحاز لصف الإسلام، لأن دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويعرفون، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الشعوب العربية الكثير منها مر بالضنك السياسي ومر بالضنك الاقتصادي ومر بالضنك النفسي والضنك الأخلاقي والضنك الاجتماعي، فالسعادة التامة والكمال التام في الدنيا والآخرة في التمسك بدين الله سبحانه وتعالى، فستختار الشعوب لا شك دينها.
جميل جدا فضل الشيخ. طيب هنا فضل الشيخ يعني ذكرتم عبد الله ضد، نحن ضد سفك الدماء، عندما ينظر المسلم إلى تلك الدماء التي تسفك وربما تكون من الطرفين أيضا في هذه القضية، هل الإنسان مطالبا يعني يرفع السلاح على تلك الأجهزة الأمنية التي هي النظام مثلا في هذا الجانب ويقول أنا أسلمت نفسي لله، هذا قدر الله، الله أراد أن أكون بهذا القدر فإذا أسلم نفسي وأتركهم يقتلوني وما أراد الله كان وما شاء كان في هذا الجانب، ردك على مثل هذه
والله النفسية؟ والله هو الثورات حقيقة هي ثورات سلمية يعني، التجمهرات ومطالب
لم ترفع سلمية. لم ترفع السلاح
لا في تونس ولا في ليبيا ولا في مصر، وكان الشعار لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، كان هذا هو الشعار المطروح في ساحة الثورات اللي قادها الشباب في مصر وفي تونس وفي ليبيا. لكن أنت لما ردت العنف أو الشدة اللي حدثت في ليبيا والقتال اللي حدث في ليبيا نتيجة المرتزقة اللي أتى بهم القذافي لغزو الشعب والتنكيل بهم وقتلهم، أو بالتالي الضباط اللي في الجيش الليبي الأحرار والشرفاء انتموا إلى هذا الوطن وإلى هذا الشعب ودافعوا عن الليبيين ومدوهم بالسلاح للمقاتلين معهم. الشعب الليبي لا يملك سلاحا أصلا، السلاح كله عند الدولة، لكن لما رأوا المرتزقة يجلسون خلال الديار فالضباط في الجيش الليبي وهذه جميل. تحسب لهم، فتحوا المخازن السلاح للدفاع عن أعراضهم وعن أموال وعن أرضهم وعن عرضهم، وبالفعل الآن مئات من الأسرى من المرتزقة في المنطقة الشرقية، وللعلم يحققوا معهم باحترام وبتقدير وأكرموهم وعاملوهم بالأخلاق الإسلامية الكريمة يعني.
بارك الله فيك الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. طيب هنا فضل الشيخ يعني هناك بعض ما يقول أن الأمة أعود مرة أخرى يعني أحوالها فيها ذلة ومهانة وتجويع وفقر وإلى آخره، وهذا أمر يقولون أنه مقدر عليهم وأولئك الذين يقولون هذا قدر مكتوب، خلاص إذن وهذا الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه، ولا مجال التغيير، لا مجال التغيير لا لعبادة أفضل ولا لوضع أفضل ولا لآخره في هذا الجانب. فما ردكم على مثل هذا الدعاء مرة أخرى وأكد عليه في مرة أخرى؟
أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وقال العلماء أقدار الله تدفع بأقدار الله، يعني توضيح هذا أن مثلا الغزو قدر من أقدار الله يدفع بقدر الجهاد، المرض قدر من أقدار الله يدفع بالعلاج والدواء، الجهل مثلا قدر من أقدار الله، يعني مثلا لما يغزو الغزو هذا قدر من أقدار الله، بلد يحتل تحتل، هذا القدر يدفع بقدر آخر وهو قدر الجهاد، وأيضا مثلا المرض قدر من أقدار الله يدفع بماذا؟ بالعلاج بالدواء والبحث عن الدواء، الجهل قدر من أقدار الله يدفع بالعلم، وأيضا الفقر قدر من أقدار الله يدفع بالسعي في الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، فأقدار الله تدفع بأقدار الله.
الله يحسن يكون نفع بك في الدنيا والآخرة وجعلك مبارك. فضل الشيخ هنا، فضل الشيخ يعني نريد يعني بث الأمل في الأمة العربية والإسلامية، بث روح الأخوة والمحبة، نحن كلنا مسلمين ومن دين واحد ونبي واحد صلى الله عليه وسلم، ويجمعنا ذلك الدين العظيم، فبث روح الأمل في الأمة العربية والإسلامية، ماذا تقولون في تلك الكلمة؟
إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. دائما الإنسان طبيعة الإنسان المؤمن كلما اتصل بالله وكلما اتصل مع القرآن الكريم وكلما اتصل مع الخير يزداد أمله في الله ويزداد أمله في القوي العزيز نحو الغد المشرق والشمس وشمس العدالة التي تنتظرها الكثير من الشعوب. وأنا يعني أريد وجه خطاب لإخواني في طرابلس أن عليهم بالصمود وبالثبات، ونصر الله بإذن الله تعالى قريب، والليبيون جميعا مصرين على تحريرها من هذا النظام البائس وهذا النظام الطاغي بإذن الله تعالى، وفرج الله إن شاء الله قريب.
نعم. طيب فضل الشيخ، يعني هنا طرق التمكين التي يجب على المسلم والمؤمن والمؤمنة أن يتدرج فيها، وهي سنن فيها من التدرج وفيها من الأخذ بالأسباب وفيها من أيضا الدعاء، وقص على ذلك في هذا الجانب، فما هي الطرق وما هي الآليات وما هي الوسائل التي يمكن من خلالها أن يمكن لمن ظلم في هذه الأرض ويمكن له دون أن يظلم الآخر أيضا في هذا الجانب؟ ما هي وسائل التمكين في هذا الجانب؟
التمكين في تمكين للأفراد وفي تمكين للشعوب. فتمكين الأفراد له علاقة بالعلم وله علاقة بالصفات بالأخلاق، في قصة سيدنا يوسف عليه السلام فكان من صفاته العلم ومن صفاته الحفظ ومن صفاته العفة ومن صفاته الصدق ومن صفاته القدرة على التخطيط والقدرة على الإدارة، فهذا له علاقة بتمكين الأفراد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وهناك تمكين للشعوب والأمم مثل داود عليه السلام، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والطريق لتمكين الشعوب طبعا الأخذ بالأسباب، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فهنا القوة نكرة تفيد العموم، الأسباب المعنوية والأسباب طبعا المادية. الأسباب المعنوية طبعا الإيمان بالقدر والإيمان بالله والحرص على الالتزام بأوامر الله، وكلام كثير في هذا الباب. والأسباب المادية طبعا الجانب الإعلامي والجانب الاقتصادي والتخطيط والإدارة والتنظيم والجانب جوانب متعددة، ويأتي فيها تفصيل كلها تتفرع من قول الله تعالى في أسباب التمكين وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وأنا وما تنفقوا من شيء، إن التمكين طبيعته يحتاج لإنفاق، يحتاج للإنفاق في المجال الاقتصادي في المجال الإعلامي في المجال الاقتصادي في المجالات المتعددة. ولهذا قال وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، والنفقة في هذا الباب مخلوفة بإذن الله تعالى وفي كل الأبواب طبعا النفقة مخلوفة.
نعم.
في طيب أبواب الخير يعني.
نعم فضل الشيخ. طيب هنا التعاون على البر والتقوى يعني هذا 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 المنطق وهذا هذه القيمة كيف يمكن أن تتمثل في بين تلك الشعوب وتلك الشعوب المظلومة من قبل الظالمين؟
طبعا لا شك التعاون بالمناصرة بالمؤازرة بمؤسسات المجتمع المدني بالجمعيات بالنقابات تكون لها طبعا ميثاق شرف. هذا الميثاق يحتمل من يتكون على القيم المعروفة من العدل ومن المساواة ومن محاربة الفساد ومن إغاثة الملهوف ومن مساعدة المستضعف وغير ذلك من الأشياء يعني.
نعم. طيب الشيخ أخذ مجموعة صلاتة معدك مرة أخرى فضل الشيخ سمحنا بذلك. معنا الأخت أم هناء من كندا. تفضل يا أخت أم هناء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيت نسأل الدكتور علي السلربي.
تفضلي يا الشيخ اسمعي تفضلي.
أوكي. حبيت يا شيخ اللي بنقول هالشعب اللي في ليبيا يضربوا فيهم بالسلاح بالصواريخ وبالطيران وهذوما شعبنا ليبي أولادنا وبناتنا وأخواننا يعني يجيبوا في لنا من خارج يعني من أفارقة ويقتلوا في شعبنا هذا هل يعني شنو أنا مش عارفة كيف نعبر عن السؤال يعني ما نعرفش كيف نسأل لكن شوف فيه يعني والله من عارفة كيف نسأل أنا يعني ما نشوف الصور المناظر الناس الموتى يعني يأثر فيه يعني فنبي نعرف هل شنو يبي العقيد يقتل شعبه كله يبي يقتلنا كنا
نعم وضح
حرام السؤال. الدمار ودمر بيوت ودمر مكانات حرام
نعم
كيف بيحاسب ربي هذا كيف بيقابل ربي
نعم
شكرا
هذا شكرا ام هناء من كندا. معنا ايضا زيد الشيخ زيد من السعوديه حياك الله دكتور زيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله الشيخ عايض والشيخ علي الصلابي الذي عرفناه بكتبه القيمة الماتعة في السيرة النبوية وفي سيرة الخلفاء الراشدين وفي التاريخ يعني الذي أبدع ووصل يعني إلى كل مثقف وكل قارئ جزاه الله خير الجزاء وأثابه ورزقنا وياه الإخلاص. ونحن ننتظر الجديد مما يكتب الشيخ
إن شاء الله.
لكن أقول أنا في نقطة واحدة فقط في خضمها الأحداث هذه وفرحنا يعني ذهاب الطغاة وعقوبة الله للظالمين ومع حسن ظننا بالله سبحانه وتعالى بأنه سيمكن لأهل الإسلام وللمظلومين والمضطهدين من العرب والمسلمين على مر العقود الماضية إلا أننا لابد يعني كبذل الأسباب التي طلب الله عز وجل منا أن نعملها في المكيدة والحرب هو أننا نحذر أن تختطف أمثال هذه الثورات لجهات أخرى سواء كانت يعني غربية أو شرقية أو إيران أو غيرها لابد أن يحافظ الشعوب على أن لا تختطف ثوراتهم هذه التي قاموا بها وسفكت دماؤهم من أجلها لابد أن يحرصوا على أن يجتمعوا وأن لا يخترقوا وهم أدرى يعني الشعب ليبيا قادر بمفكريه ومثقفيه ومشايخ القبائل وبالصغير والكبير هم قادرون إن شاء الله على حفظ هذه الأمانة وإيصالها إلى حاكم صادق عادل يقيم فيهم شرع الله سبحانه وتعالى ولو على التدريج لأننا نعرف أننا يعني مستهدفون من الخارج فلا بد أننا أن نكون ذوي يعني كياسة وفطنة ودراسة للمصالح والمفاسد واجتهاد في التدرج مع الناس في إيصال الخير والحق لهم والتدرج معروف في التشريع الإسلامي
نعم.
سواء في بدايات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو في تحريم بعض الأمور في المدينة وهذا يستفاد منه في الوصول إلى ما نريد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شعب ليبيا وأن يهلك هذا الطاغية الظالم الذي فعلا والله جهل هذا الشعب وأراد أن يعزل هذا الشعب عن العالم كله ولكنهم بإذن الله عز وجل وبإسلامهم وبإيمانهم وبقوتهم وبرجولتهم وبقبليتهم وبشهامتهم هم قادرون بإيمانهم كذلك بالله سبحانه وتعالى على أن يتجاوزوا هذه المحنة وأن يكونوا مثالا ونموذجا لدولة مسلمة صادقة تكون قدوة نعم. لغيرها جزاكم نعم. الله خير وأكرر شكري وتقديري لفضيلة الشيخ علي وأنا أحبه في الله وأتمنى أن يكون إن شاء الله من القادة ومن المسؤولين الكبار في الدولة القادمة إن شاء الله
بإذن إن شاء الله.
أحبك الله والذي أحببتنا فيه.
جزاك الله خير شيخ زيد من السعودية. معنا أيضا عبد الله من السعودية. أخوي عبد الله تفضل.
حياك الله أخوي عبد الرحمن وحيا الله دكتور عبد الرحمن.
حياك الله.
حي الله علي الصلالي.
حياك الله.
وأنا أضم صوتي لأخي جزاه الله خيرها من السعودية، أن الله يقول وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم إلى على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. على كل أهل الثورات أن يعرفوا قليل ما هم هادو، وأن يمكنوهم من أمرهم، فإن مكنوا غيرهم فلا أرى طريق. بخصوص يا شيخ، يعني أنا أسأل الله وسألته أن يقذف الرعب في قلب هذا الرجل وعونه، وأن يأتيهم من حيث لا يحتسب. لكن يا شيخ، الرسول عليه الصلاة والسلام قال وما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فأسأل من الله أن يهدي أخوة لكثرة الاستغفار من هذا الصمت على هذا الظلم السابق.
نعم.
وجزاكم الله خير، وجزا الله الشيخ القرضاوي خير ونفع به.
آمين. شكرا أخوي عبد الله السعودية. معنا الدكتور محمد من الإمارات. دكتور محمد حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، أولا أهنئ الشعب الليبي ولا أعزيه في شهداء الأبرار. في شهداء الأبرار. الله تعالى يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فأرواح الشهداء بلا شك في حواصل طير خضر من طيور الجنة، لأنهم ثاروا ضد الظلم. ثانيا أذكر شيخي الفاضل بأحد المجاهدين اللي هو الأستاذ مصطفى محمد مصطفى رمضان
رحمة الله عليه،
الإذاعي الذي كان في إذاعة لندن قبل 30 سنة
رحمة الله عليه.
صلى عليه الشباب صلاة الغائب في المغرب منذ 30 سنة وكنا طلبة في الجامعة. هذا الرجل صاحب القلم الصادق. رجل آخر اسمه الشيخ مبروك
رحمة
الله، كان يؤدي فريضة الحج فخطف وقتل هناك. يا شيخي الفاضل، يعني لا نستطيع، نريد أن نقدم مساعدات لهذا الشعب المظلوم الشعب الليبي، لكن يعني قدراتنا محدودة، لا مجال لنا إلا الدعاء لإخواننا المظلومين في ليبيا.
جزاك الله خير دكتور محمد.
الله تعالى أن يثبتهم وأن يسدد رميتهم.
آمين.
والله من وراء القصد.
شكرا دكتور محمد من الإمارات العربية المتحدة. نشكر دكتور محمد. معنا مفيد من الدوحة، تفضل مفيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أننا نحبكم في الله يا شيخ.
حياك الله، أحبك الله وحبت لأجله.
والله حقيقة أنا عندي سؤال زين، ولكن أدعو أخواني جميع المسلمين، أنا أدعون الدعاء لهؤلاء في أخواننا في تونس وفي مصر وفي ليبيا، ندعو لهم في كل لحظة وفي كل صلاة، وهذا حق علينا. ثاني شيء يا شيخ، إيش معنى السؤال هذا للشيخ، إيش معنى هؤلاء الطغاة إذا قضوا ليش ما نفضحهم في أول الأمر ونقول لهم أنتم طغاة وهؤلاء مكشوفين؟ هذا السؤال للشيخ.
نعم.
فإذا قام هذا وعمل هذا الشيء كله، فلازم نحن إيش، كل طاغية وكل مجرم
نعم
نفضحه قبل أن يطلع من الحكم.
طيب،
جزاكم الله خير.
شكرا مفيد من الدوحة، أشكرك. معنا أيضا مداخل الدكتور أكرم كساب. الشيخ أكرم تفضل، حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ أكرم.
حياك الله شيخ أكرم، أهلا وسهلا.
وحيا الله ضيفك الكريم.
حياك الله وبياك.
الله يبارك فيكم يا رب. يعني أنا أود صراحة أن نوجه نتوجه لإخواننا في ليبيا وفي كل أماكن من أماكن هذا العالم الذين رفعوا رؤوسنا عالية وأثبتوا أن الأمة العربية وأن الأمة الإسلامية لا تموت. هذه الأمة قد تغفو، هذه الأمة قد تنام، هذه الأمة قد تمرض، لكن الله سبحانه وتعالى قدر وهو العلي القدير أن هذه الأمة لن تموت أبدا. ولذلك لابد أن يكون هناك استجابة لهؤلاء الناس في التغيير. هؤلاء الشباب غيروا ما بأنفسهم، فحقق الله عز وجل لهم التغيير، في هذا الكون استجاب الله عز وجل لدعائهم واستجاب الله سبحانه وتعالى لتحركاتهم. ولذلك ينبغي علينا جميعا أن نكبر هذا الشباب وأن ندعو الله عز وجل أن يقف بجوارهم في مشارق الأرض وفي مغاربها، في مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي كل مكان يستشري فيه الظلم وتجبر فيه الحكام الظلمة على شعوبهم، وأتعالى هؤلاء الخلق على هذا الشعب، على هذه الشعوب المستضعفة التي قدر الله عز وجل لها أن تعيش مظلومة مدة من الزمن، فلما غيرتنا بأنفسها استجاب الله عز وجل لحركات هؤلاء. إن هذه الشعوب العظيمة التي قدر الله عز وجل لها أن تتعلم اللغة العربية وأن تحفظ كلام الله سبحانه وتعالى، لا شك أنها ستجني ثمرة هذا الأمر، وأنها ما ارتبطت بكتاب الله سبحانه وتعالى
صحيح.
فإن الله عز وجل سيقدر لها النصر.
نعم.
هذا التغيير الحقيقي لابد أن ينبع بالارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى والارتباط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يلتف الناس حول وحدة هذه الأمة العظيمة التي جعلها الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس.
شكرا دكتور أكرم من الدوحة، وتعليق على ما ذكرت حقيقة هناك أيضا يعني تجارب إيجابية، ولاة الأمر الذين عدلوا هم الذين أحبوا شعوبهم وهم الذين أقاموا شرع الله وهم الذين أكرموا شعوبهم ولم يضربوهم، وهي نماذج موجودة وحية بين أيدينا في هذا العالم الإسلامي. هناك نماذج سيئة وهناك نماذج أيضا إيجابية تلوح في الأفق ويعرفها الكثير وهي واضحة وبينة، ولا أريد أن أعرج عليها في هذا الجانب، وهي التي يجب طاعتها، طاعة ولي الأمر في من عدل في 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 شعبه وأكرم شعبه ولم يهن شعبه في هذا الجانب، وهي منهجه منهج واضح أراده الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب. فضل الشيخ، هناك تعليقات وهناك اتصالات وهناك كثير من الأمور تقف مع ليبيا في هذا الجانب، وتقف مع كل من ظلم في هذا الجانب. هناك حكام وقفوا مع ليبيا، وهناك محكومين وقفوا مع ليبيا، هناك سياسة وشعوب وكل الناس وقفوا مع ليبيا، ذلك الشعب الأبي في هذا الجانب. حتى المنظمات الدولية وقفت مع ليبيا، وحتى أيضا الآخرين
العالم كله.
نعم العالم كله في هذا الجانب. فضل الشيخ، يعني أريد أن أتكلم على قضية الكرامة التي ينبغي أن يعيش بها المسلم في هذا الزمن، والعزة والمكان. المسلم مهما بقي فهو كريم ولديه كرامة في هذا الجانب، لأنه يحمل بين جنبيه، قال الله وقال رسول يحمل بين جنبيه كلمة لا إله إلا الله في هذا الجانب. فما هي الكرامة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في حياته حتى تنقذه بعد مماته؟
الله يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالكرامة هذا جانب غرسه الله في فطرة الإنسان، أن يكون عزيزا لا يكون ذليلا لمخلوق من خلق الله. والكرامة يجد الكرامة التامة والكاملة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. في الأسئلة نحب نعرج على موضوع مهم جدا، وهو أن الليبيين خلال 4 عقود مضت تحاولوا الكثير التخلص من هذا النظام، ولكن إرادة الله لم يأذن الله لم يأذن الله سبحانه وتعالى، وتعرضوا للتشريد وتعرضوا للسجن هذا وللقتل أيضا. كما قال أحد الإخوة محمد سعيد رمضان قتل، والشيخ المبروك، هذه قصص معروفة ومؤثرة جدا. والعبد الذي بين يديكم بقيت في السجن 7 سنوات في ليبيا و18 عام في المهجر، ولست أنا وحدي بل عشرات الألوف من الليبيين. وبالتالي كان في حركة نضال وكفاح وجهاد توجت بهذه الثورة العظيمة التراكمية، لأن طبيعة الثورات تراكمية. هذا رد على الأخ اللي قال إنكم لم تقفوا. النقطة الثانية قضية الشريعة والإسلام. الشعب الليبي 20% من الشعب الليبي يحفظ كتاب الله،
الله أكبر،
حفظ، ومن أفضل الحفاظ في العالم العربي والعالم الإسلامي. الليبيين يهتمون بالقرآن اهتمام عجيب وغريب، فطبيعي إذا كان غير الشعب الآخر الذي يتلو كتاب الله ويحفظ أجزاء أو بعض الأشياء. فقضية الإسلام بالنسبة للليبي جزء من هويته لا تتجزأ، ولا قيمة للحياة بالنسبة للليبيين بدون الإسلاميين.
طيب هذا الشيخ، يعني هنا في هذا الجانب نريد أن نذكر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الصادقين والصادقات بواجبهم تجاه كل من ظلم في هذا الجانب، وخصوصا في واقع الشعب الليبي، خاصة في هذا اليوم يوم الجمعة المبارك.
يعني نحن نطلب أخواننا في المشارق والمغارب من العلماء والزهاد ومن عامة المسلمين الدعاء لكشف هذه الغمة والاجتهاد في الصلوات وفي قيام الليل والوقوف المعنوي والمادي مع المتضررين سواء بالأشياء الإغاثية التي تحدثنا عنها وخصوصا العلماء والمفكرين والساسة والحكام أن يقفوا والدول أيضا مع هذا الشعب المظلوم الذي يسعى إلى حريته.
طيب فضل الشيخ, يعني هنا أيضا في هذا الجانب, يعني أختم هنا من مستغربة ومستهجنة قضية القتل, قتل الناس بهذه الطريقة واستجاب وناس آخرين لقتلهم. يعني أعيد مرة أخرى يعني إلى إيجاد ذلك المجتمع الخلقي السلوكي الراقي, كيف يكون ذلك؟
لا طبعا يكون ذلك بالتعاون بالتآزر بالابتعاد عن سفك الدماء بالالتزام بأوامر الله الابتعاد عن نواهيه, ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة, الحياة الكريمة, الحياة العزيزة لا تكون إلا في هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله به.
نعم. طيب فضيلة الشيخ, يعني كلمة أخيرة تختم بها في هذه الحلقة توجهونها للعالم أجمع.
الكلمة هو الوقوف ومساندة الشعب الليبي حتى يمر من هذا الامتحان العسير, واللي إن شاء الله سيكتب النصر للليبيين قريبا بإذن الله تعالى. وكما أوجه إخواني المحاصرين في العاصمة بالثبات والصمود والعمل على التخلص من هذا الطاغية, وإخوانكم في جميع المدن هم بجانبكم وسيقفون معكم بكل ما يملكون, ولن بإذن الله تعالى لن تجزأ ليبيا, بل ليبيا كلها واحدة ولا قيمة لليبيا بدون العاصمة, وستحرر العاصمة قريبا بإذن الله تعالى.
بإذن الله. فضل الشيخ دكتور علي بن محمد الصلابي عضو مجلس أمناء بالاتحاد العالمي للمسلمين وأستاذ الشريعة والتفسير وأستاذ التاريخ الإسلامي والداعية الإسلامي معروف, شكرا لك على ما قدمت ونفع الله بك الدنيا والآخرة.
بارك الله فيك.
وهنا أيها الأخوة نعتذر عن تلك الاتصالات, وقد فتحنا المجال للكل يعني ليعبر عن رأيه الشخصي وعن رأيه في هذا الجانب من باب أيضا يعني أن نعطي الفرصة للآخرين في هذا الجانب. صلى الله عز وجل في ختام هذه الحلقة أن يجعل بلاد المسلمين عامرة بالأمن والأمان, وخصوصا بلادنا هذه المباركة, وأن يحفظ ولي أمرنا وولاة أمورنا الصادقين العادلين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن نختم هناك إعلان من إخوانكم في وزارة الأعمال والتجارة الممثلة بإدارة حماية المستهلك, ومن ضمن برنامج الاحتفال باليوم الخليجي السادس لحماية المستهلك تدعوكم لحضور محاضرة سيلقيها فضل الشيخ الداعية الشيخ نبيل العوضي تحت عنوان الغش التجاري من منظور الإسلام, وذلك في توقيت الساعة 7:30 مساء يوم الأربعاء, في توقيت الساعة 7:30 مساء يوم الأربعاء الموافق ل 3/2/2011 بالحي الثقافي, عفوا 2/3/2011 بالحي الثقافي كتارة مبنى رقم 16, والدعوة عامة مع تحيات إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة. إذن يوم الأربعاء القادم في الحي الثقافي انتم على موعد مع الغش التجاري من منظور إسلامي. ختاما أيها الأخوة ندعو إلى فعلا ندعو الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين بالأمن والأمان والسلامة والإسلام, وأن يحفظ كل من أراد أن يحفظ هذه البلاد من ولاة أمورنا وغيرهم ممن لهم شأن في هذا الجانب. إلى لقاكم في حلقة القادمة من برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب, أستودعكم الله وابقوا في طاعة الله, وحفظكم الله ورعاكم الله وسددكم الله ووفقكم الله وحماكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.